الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة المعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 68 في هذه السلسلة المباركة، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها وعن أبيها كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها وعن أبيها كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. في هذا الحديث الطيب بحثان مهمان. البحث الأول بعنوان التزكية، والبحث الثاني بعنوان التسمية. التزكية والتسمية بحثان تضمنهما هذا الحديث الطيب المبارك. فالبحث الأول هو التزكية، ومعلوم أن الله تعالى نهى أن يزكي الإنسان نفسه وأن يمدح نفسه بما ليس فيها. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. كثيرون هؤلاء الذين يزكون أنفسهم وقد يمدحون النفس بما لم تعمل وبما لم تقل، دايما يقول لك أنا عملت، أنا سويت، عارف فلان صاحب المنصب، أيوة ده أنا قعدت معاه وكلمته وكلمني وعلاقتي بوثيق، أي خدمة، لو عايز حاجة بس من البلدية أنا أعملها لك، أنا علاقاتي، أنا أعرف، أنا. وتيجي عند العمل ما تلاقيهوش، إنما في الكلام زي العسل، ده نعرف فلان، ده بيهتفني بالهندي وكان عندي الأسبوع اللي فات وعزمته على كافيه وتين. طب يا فلان عندنا خدمة عند فلان، مصلحة كده، اقضيها لنا، ما تلاقيهوش. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. مرض عضال تفشى في الأمة تزكية النفس بما لم تستحق، وإن رأى الخير على غيره يحسده عليه ويحاول أن يقلل من عمل الغير. سبحان الله، يشوف النجاح يبغضه، ويريد النجاح أن يأتي من عنده هو فقط، فيبدأ يحط العقبات. فلان كويس، ده أنا أحسن، ده أنا بعمل، ده أنا ممكن أعمل، ده أنا في إمكانياتي كذا، ده فلان ده يا أخي ده بس كده، إنما أنا برضو قضية إيه؟ أنا اللي عمالين نتكلم عنها ومش هنخلص من الكلام عنها، إنها بتمثل منهج حياة كامل. أنا، سبحان الله. في الحديث قالت أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها لعثمان بن مضعون حينما مات عندهم: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، تشهد له بالجنة. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ يعني إذا لم يكرم عثمان بن مضعون فمن يكرم؟ صحابي جليل خدم الإسلام. فماذا قال لها النبي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد جاءه اليقين، يعني مات، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. الله أكبر. شفت يا جماعة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم يقول: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، ما يفعل بي. قالت أي أم العلاء، أي أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، لا أزكي أحدا بعده أبدا. وده مين؟ ده عثمان ابن مضعون رضي الله عنه. فما بالكم بأمثالنا؟ تجد الإنسان دائما وأبدا كلمة الأنا هذه عالية. سبحان الله، المسلم دائما وأبدا يهدم حق نفسه من أجل الله تعالى، ولا يزكي النفس. كلكم يعلم أن هناك الكثير من الأحاديث وردت في فضل الصف الأول في الصلاة. أتدرون لماذا كثرت الأحاديث في فضل الصف الأول في الصلاة؟ لأن صحابة النبي رضي الله عنهم كانوا يهضمون أنفسهم حقها، فكانوا يتأخرون دائما في الخلف من باب التواضع وهضم النفس حقها. فأراد النبي أن يرغبهم ليتقدموا، يصلون خلفه في الصف الأول. عظماء الصحابة يرجعون للخلف، وإحنا عايزين نخش كلنا نصلي أئمة. سبحان الله، شوف بقى الصحابة يتأخرون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. حد يصلي عليه؟ يقول هذا حتى يرغب أصحابه أن يتقدموا. رغم هذا كانوا أيضا يتأخرون. سبحان الله. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، عايز يقدمهم بقى: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. عايز يرغبهم. وقال: لو تعلمون ما في الصف الأول من الخير لاستهامتم عليه. يعني لو تعرفوا قدر ومنزلة الصف الأول تقترعون عليه إن مين اللي يجي الأول يقف في الصف الأول. برضو كانوا بيتأخروا من التواضع الشديد، إنما حدا يمكن الواحد دخل بصدره أنا مش دعوة أنا يا أنا، هذه الكلمة التي دمرت. فماذا قال النبي؟ قال ما بال أقوام يتأخرون عن الصف الأول ويبتعدون، ألا يخشون أن يبعدهم الله؟ فعندها تقارب الصحابة، دي ما نقدرش عليها بقى إن ربنا يبعدنا، لا، فكلهم تقدموا للصف الإيه؟ ما ده احنا بقى تلاقي واحد جاي كده يصلي ورا الشيخ، يا رب الشيخ يغلط عشان أرده عشان الناس تعرف إن أنا حافظ للقرآن. إذا مثلا الشيخ في صورة قصيرة غلط آية المسجد كله يرد، لو الشيخ بقى غاص في أعماق القرآن ووقف لا كله ساكت، كله والله أحد. ها؟ كان يحكي أخ معنا من المغرب قصة إمام دخل يصلي واتبعته على الناقل على الراوي، فالمهم بيقرأ في سورة كل هو الله أحد فوقف، فالمسجد كله رده الله الصمد، كله بقى حافظ الإخلاص ماشي. فعدها في يوم بقى بيصلي في سورة كبيرة قوي بقى. فوقف فمحدش رده، فقال له كل هو الله أحد، ها كل هو الله أحد. سبحان الله. فالقرآن نهى عن تزكية النفس، خلي بالك انتبه لأن نفسك دي مشكلة، نفسك دي مشكلة فانتبه. فتزكية النفس نهى عنها الشرع، فهل يجوز يا ترى المدح للغير؟ يعني أنا رأيت فلانا يصنع صنيعا طيبا، هل يجوز لي أن أمدحه؟ نعم يجوز المدح بصدق بما فيه، بشرط ألا يؤدي هذا المدح لذبح أخيك. فإن كان هذا الذي تريد أن تمدحه ضعيف النفس والمدح يؤدي به للغرور والكبر فلا تمدحه ظاهرا، لأنك إن مدحت ذبحت. تقول فلان ما شاء الله عليه يتطاول ويتنفخ، ضيعه ذبحته فلا تمدحه. أما إن كان الممدوح من أهل الإخلاص وأنت تعلم منه الخير والإخلاص وأن المدح لن يؤثر فيه، فلا بأس أن تذكر محاسنه بصدق وتثنى على عمله بصدق. فالنبي أجاز المدح ولكن نهى عن الإطراء، والإطراء الذي يصل إلى درجة التقديس، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، أو كما أخبر النبي. واضح؟ إنما المدح بصدق وفي الإنسان لا بأس ولا حرج، بشرط أن تراعي حال من تمدح. أما أن يكون المدح بكذب فلا يجوز. ولذلك مر أحد العباد يوما على قوم فذكروا عنه الكثير من الكلام الطيب، وقالوا فيما قالوا هذا العابد يقوم الليل كله، وكان العابد لا يقوم إلا نصف الليل. فلما سمعهم يمدحونه بهذا استغفر الله عز وجل وعاهد الله تعالى أن يقوم الليل كله بعد هذا، لأن الناس مدحوه بما ليس فيه فأراد أن يحقق ما مدحوه فيه، فكان يقوم الليل كله. إذن لا يجوز أن يزكي الإنسان نفسه، وهذا من الأمور الشرعية المعلومة فلننتبه إليها. وقد ورد أن النبي كان يمدح مدح الأنصار بما فيهم، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لو سلك الناس فجا أو شعبا وسلك الأنصار فجا أو شعبا آخر لسلكت فج الأنصار أو شعبهم، أو كما أخبر النبي. فيجوز المدح بصدق مع مراعاة حال من تمدح. المبحث الثاني في عجالة سريعة هو التسمية. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم علمنا أن نحسن اختيار الأسماء. كان النبي يحب الأسماء الطيبة الجميلة الحسنة، ويبغض النبي الأسماء القبيحة السيئة. والأسماء التي تحمل معاني تزكية النفس كان النبي يغيرها، مثل زينب رضي الله عنها صاحبة الحديث الذي بين أيدينا، كانت تسمي نفسها برة، وبرة من البر، وفيه تزكية للنفس. فلما علم النبي هذا غير اسمها وسماها زينب، لأن الاسم يحمل معنى التزكية. فأراد النبي أن يعلم الأمة ألا يزكي الإنسان نفسه، وأراد أيضا أن يعلمنا حسن اختيار الأسماء. ومعلوم أن من خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ومن أصدق الأسماء الحارث وهمام. وعندنا أسماء طيبة كثيرة، محمد، أحمد، محمود، عندك أسماء الأنبياء. فالتسمية تكون بالاسم الطيب الحسن، ونبتعد عن الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهناك أسماء تحرم، مثل عبد الرسول، عبد النبي، عبد علي، عبد الحسين. فالعبودية لا تكون إلا لله الواحد، فهذه أسماء محرمة. لا يجوز أن تسمي ولدك عبد النبي، فالنبي عبد الله ورسوله، فكيف تجعل ولدك عبدا للنبي أو عبدا للرسول أو عبدا للحسين أو عبدا لعلي أو عبدا لعمر؟ لا، العبودية لمن؟ لله الواحد. كذلك هناك أسماء لا نعرف معناها، وكما قلت أسماء محتاجة الكتالوج عشان تنطق به. سبحان الله، تلاقي واحد اسمه تقعد سنين مش عارف تقول، وما زلت من ساعة ما جيت ألمانيا بلاقي أسماء ما بعرفش أقولها، وكل ما يقابلني صاحب الاسم مش عارف أنطق اسمه أصلا. سبحان الله، طب ليه تعبنا معاك ليه؟ وتعب الناس ليه باسمك ده؟ ما تسمه اسم حلو سهل، واضح يا نور؟ فنسمي أسماء طيب، أسماء حسنة. والنبي كان يغير الأسماء القبيحة، سواء كانت اسم مكان أو اسم إنسان. يعني كان هناك شعب يسمى شعب الضلال، تخيل شعب اسمه شعب الضلال، فسماه النبي شعب الهدى. ضلال إيه؟ شعب الهدى. واحد يجي اسمه صعب حزن، النبي يقول له بل أنت سهل، رفض، قال لا أغير اسما أسمانيه أبي وأمي، هو اسمه حزن، حزن في اللغة يعني صعب. فالنبي حب يغير له الاسم، خليه اسم حلو، قال بل أنت سهل، رفض الرجل. يقول ولده: فما زالت الحزونة فينا بسبب رفض أبي تغيير الاسم. العيلة كلها طلعت صعبة. سبحان الله، لأنه رفض تغيير النبي لاسمه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد عمرو، لما راح يعلن إسلامه غير النبي اسمه وقال بل أنت عبد الرحمن. إذن إخوتي علينا أن نحسن اختيار الأسماء، وأرى المقام لا يتسع للمزيد، لعل فيما قيل الكفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.